الطاهرين. إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره، صاب دم، صاب بول، صاب أي نجاسة من ميت كانت أو من غير الميت، وجب إزالة النجاسة ولو بعد الوضع في القبر. قبل الدفن وضعنا في القبر، صاب فرض واحد في إيده دم أو الميت في دم، صاب الكفن، لابد نطهر النجاسة هذه. إن نطهرها، إذا ما قدرنا نطهرها نقص المقدار نجس من الكفن ونرميه بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيما، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان. إذا كان لا الكفن نجس كثير، نقطة مني ومني ومني ومني، فإذا نقصصهم مع الكفن يتلف يروح، يقوم بدله. إذا ممكن تبديله، ما يمكن تبديله تفناه بالكفن النجس. طبعا هذه المسألة فتوى صريحة عند الباقون سيد أبو القاسم وعند السيد السستاني عفوا، أما عند السيد الروحاني فهو احتياط وجوبي. مسألة القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية. احنا عندنا التركة إذا مات الميت تركته تنتقل إلى ورثته، لكن في أشياء من التركة لا تنتقل إلى الورثة. الشيء الأول قيمة الكفن، قيمة الكفن، قيمة السدر، قيمة الكافور، قيمة الأرض إذا كانت أرض ملك للناس أردنا نشتريها، أو أرض مباحة لكن جاء واحد قوي وقال ما خليكم تدفنوا في الأرض المباحة إلا بفلوس غير المعدوان، لكن إذا قال الشكل. فهذه الأموال التي نصرفها في تغسير قيمة الماء، قيمة السد، قيمة الكافو، قيمة الأرض، قيمة الكفن، ها قيمة الحمال بعد إذا كان بلد ما يحملون الفلوس، ما في أحد يحب ثواب الله، قيمة الحمال، قيمة الحفار ذاك الحفر فلوس، ندفعها من أصل التركة قبل توزيعها. إذا هذا قسم من التركة ما يوصل للورثة، يصير يروح إلى تجهيز الميت. قسم ثاني من التركة لا يصل إلى الورثة هو الديون، إذا كان على الميت ديون نأديها، ديون للناس نأديها من أصل التركة بعد ما ينال الورثة منها شيء من مقدار الديون، لأنه كما تكون الديون وغطي كل التركة بعد ساوي التركة أو أقل، إذا أقل ما نعطي الديانة. هاي قسم ثاني. القسم الثالث ديون الله، ديون الله إذا على الميت حقوق شرعية زكاة نأديها قبل قسمة التركة، عليه حق للخمس نأديه قبل تخريج التركة، ولهذا لا يجوز التصرف في تركة الميت قبل إخراج الحقوق الشرعية، لا في بيته ولا في أثاثه ولا في سيارته ولا في أي حاجة أبدا، قبل إخراج الحق الشرعي لا يجوز مس شيء من تركة الميت أبدا. طيب إذا كان الميت ما يخمس مثلا، مسألة مبتنية بمسألة الخمس، إذا كان الميت ما يخمس بس يموت احنا نخمس عنه، خمس عنه من أمواله مو خمس عنه من جيبنا، إذا كان يخمس نعتبر وقت موته لغاية السنة إليه، حتى لو عام الدفترة قبل سبوع خلاص هالسبوع سنته، يوم راس وفاته في راس سنته، فعلينا نصلح خمسة راس السنة شوفوا ايش طلع عليه نسدده. فإذا أولا نسدد حقوق الله، فإذا أولا نسدد مصاريف التجهيز، ثانيا نسدد ديون التي للناس، ثالثا نسدد حقوق الله المالية، رابعا نسدد الحقوق التي ترجع إلى عباداته. فرض ما حج نستأجر واحد حج عنه من أصل ماله. بالنسبة للصلاة لا، صلاة على الولد الأكبر أما يصلي هو بنفسه أو يستأجر أو يتبرع واحد ما تخرج من أصل التركة. الحاج نعم يتخرج من أصل التركة إذا كان ما حاج نعزل مال من أصل التركة للحاج. هذه الأشياء. شيء آخر مما يخرج من أصل التركة ولا يصل الورثة الوصية في مقدار الثلث. فإذا الميت يمتلك ثلث تركته يقدر يوصفها لما شاء. فإذا مات الميت هذه ثلث التركة الخارجة إذا كان عنده وصية. إذا ما عنده وصية أصلاً ثلث التركة يروح للورثة. فإذا عنده وصية وكانت الوصية أزيد من الثلث تنظيف مقدار الثلث بس. وإن كانت الوصية أقل من الثلث والثلث 3000 هذه وصية 12000 نفذ في 10000 2000 لا. إذا وصية 10000 وثلث 10000 خلاص تساوي. إذا وصية 8000 وثلث 10000 نفذ 8000 لأن 2000 وين وديها؟ عند كثير من الناس يقولوا 2000 باقي الثلث لي الوصي. هذا مو دائم هذا غلط هذا مو دائم. إذا الميت كتب في الوصية أو شهد شهود أن فاضل الثلث للوصي زين. إذا ما قال أن فاضل الثلث للوصي ما نعطي الوصي نعطي باقي الورثة. فإذا إنما نعطي الوصي فاضل الثلث إذا كان في الوصية وفاضل الثلث للوصي. أما إذا كان ما في الوصية فاضل الثلث للوصي فلا. زين فإذا هذه الأمور كلها نخرجها من مال الميت قبل القسمة. اللي يقضي بعد هالحركة هذه نعطيه إلى الورثة نقسم إلى الورثة بحسب أنصبتهم في كتاب الله. هناك شيء أيضا يخرج من مال الميت عند موته وهو لو ماتت الزوجة وبعدها بثواني مات زوجها فيجب علينا أن نخرج قيمة كفن الزوجة على زوجها. افرض حادث العياذ بالله ماتت الزوجة أول صار كفنها على من؟ على زوجها. قبل زوجها ما يشتري لها كفن مات مات بعدها. فإذا قبل أن نقسم تركتها نطلع قيمة كفن الزوجة من مال الزوج قبل تقسيم التركة. طيب باقي أم باقي تكاليف التجهيز مثلا قيمة السن قيمة الكافور قيمة الحفار قيمة الحمال قيمة الأرض إذا كان عليها قيمة هذه هل يجب على الزوج أو لا؟ قيمة الكفن على الزوج قيمة كفن الزوجة على زوجها. لكن باقي نفقات التجهيز للزوجة هل على زوجها أم لا؟ السيد الروحاني والسيد الخوي يقول ما هي على زوجها. السيد السستاني يقول على زوجها. هذا مثل مسألة مرت عندنا قيم ماء غسل الجنابة أو غسل الحيض ماء الغسل عموما اللي تصرفه المرأة على زوجها ولا؟ سيد الخوي السيد الروحاني يقول مو على زوجها. السيد السستاني يقول على الزوج. فإذا كانت هي تغتسل من بيتهم سيب إذا جت الفاتورة يقول لها في كل يوم تغتسلي عن الجنابة كل يوم قرش خلت سعرك في الفاتورة كل يوم قرش. هذا الخوي والروحاني يقول ما الغسل عليها هي مو على زوجها. الثاني يقول على الزوجة نفس الكلام الكفن على الزوج ما في اختلاف. لكن باقي مصارف التشيع غير الكفن الروحاني والخوئي يقولان على المرأة نفسها من مالها مو من مال زوجها. الثاني يقول عليها على عفوا على زوجها مو عليها. فتوى الثاني اختلفوا في الفتوى مو واحد اختلاف بعد. القدر الواجب من الكفن الواجب لاحظ كلام الواجب لأن الكفن في واجب في مستحب. الخوئي والروحاني يقول الواجب من التركة قبل القسمة قبل القسمة ويقدم على الدين بعد. إذا كان ما ترك إلا مقدار كفن صرف الكفن الديانة ما عليهم شيء ويقدم على الوصية أيضا. لأن المستحب كيف؟ السيد السستاني يقول المستحب إذا متعودين الناس يسووه هم من أصل التركة. المستحب والمتعارف عند السستاني كالواجب من أصل التركة. أما عند القوي والروحاني المستحب كله سواء كان متعارف أو غير متعارف ما هو من أصل التركة. القدر واجب من الكفن عند السستاني وكذا مقدار المستحب المتعارف نفس حكم حكم الواجب يخرج من أصل التركة قبل الدين وقبل الوصية وكذا ما وجب في المضونة تجهيزه ودفنه من السدر قيمة السدر قيمة الكافور قيمة ماء الغسل وقيمة الأرض اللي يدفن فيها إذا كان أرض مملوكة للناس وبعض القبور تصير قيمتها قيمة بيت لأن أنا حضرت على قبر قيمتها قيمة بيت إيه دفن في زاوية من زوايا صحن السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام فكان قيمة القبر قيمة بيت كان شوية في تناقض على هذا القبر فأصر أقرباء المتوفي تبرعوا من عندهم قالوا ندفن في القبر بالغ ما بالغ ولو نصرف ماليتنا كلها مو خسارة نعم اشتروا جوار السيدة اي اذا كان اشتروا جوار السيدة مو خسارة ولو العمر مو المال لو العمر كله مو خسارة هنيئا لمن في جوارها الله يرزق الجميع جوارها ان شاء الله الله كريم في جوارها في الجنة إن جوارها في الدنيا مخلصا لأنها عبد مطيع هذا بعد بقي الله هذا من قربه لله سبحانه وتعالى هي ترى بنية بعد هي قلت 14 سنة يوم تموت توفيت طبعا قبل الإمام الرضا عليه السلام وفي رواية صحيحة يرويها سعد بن سعد عن الإمام الرضا عليه السلام يقول سعد بن سعد سألت علي بن موسى الرضا عن فاطمة بنت موسى بن جعفر فقال من زارها فله الجنة وردت الرواية هذه فيها في حقها وفي حق السيد عبد العظيم الحسني المدفون في الري عبد العظيم هرب بدمه والتجه إلى أحد الشيعة في الري وعاش في سردال وبقى فترة طيب من ذات الشيعي وهو لا يعرفه إلا أنه من أهل بيت النبوة بس قال هذا لا علاقة بالنبي خلني آخذ ثواب الله فيه ما كان يعرف حسن نسبه وينتسب إلى الإمام الحسن السب عليه السلام بخمسة آباء فبعدين طبعا عرف أنه هذا فلان بفلان طبعا أحسن ضيافته دفن في نفس المنطقة الرأي جاء رجل بعد فترة طويلة إلى سامراء وزار الإمام الهادي في حياة الإمام الهادي عليه السلام قال له الإمام الهادي من أين أتيت؟ قال له أتيت من الري قال له وين قاصد؟ قال له قاصد كربلاء قال له ليش؟ الري فيها قبر سيد عبد العظيم وكربلاء فيها قبر سيد الشهداء أبو عبد الله قال له وين قاصد؟ قال له كربلاء وما ريت أسلم عليك قال له أما أن عندكم في الري قبر من زاره فزيارته تعدل زيارة جدي الحسين قال له مين؟ هذا شهد بعد تعدل زيارة الحسين قال له إيه؟ السيد عبد العظيم الحسني ولعل السر مو مقام عبد العظيم الحسني مقام الحسين لا لكن زيارة عبد العظيم الحسني في تلك المنطقة توطيد لمذهب الشيعة نحن الفائدة لما يكون ضريح يتوافد عليه الزوار طبيعي اللي بيجاوب منهم أعداءه بيجمعوا الشيعة فإذا تعزيز تبليغ كان من بر تبليغ هذا المزار قبل سيد عبد العظيم الحسني مبلغ منبر تبليغ لمذهب أهل البيت عليهم السلام وهذا هو الهدف من الزيارات وهذا الهدف من قتل الشهداء أن يكونوا منابر تبليغ لمذهب أهل البيت عليهم السلام هذا وأيضا وردت روايات كثيرة في تبجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي المدفون في بلد مدفون في بلد هذا أيضا جليل في العراق منطقة منها بلد إيه. فهناك طبعا ضريح هذا زيارة أيضا ورد فيها فضل جليل جدا. وكانت الشيعة تعتقد وتتصور يعني أنه الإمام بعد أبي الهادي. فلما مات عرفوا الشيعة أنه الإمام، الإمام ما يموت قبل الإمام السابق، فتبين لهم أن الإمام غير الإمام الحسن العسكري. طبعا إلى الزمان دي باليوم جائز الإمام الهادي ما ناس ما بين بالشيعة عموم الشيعة الناس اللي بعيدين أن الإمام من بعده العسكري، لأنه ما يجزم بعد. أنت تشوف الهادي هم يوم يموت كم 25 أو 26 أو 27 سنة، الجواد والجهادي والعسكري ما طالت أعمارهم جدا. فإذا يعلن الهادي أن العسكري هو الإمام من بعده إلى جمهور الناس قد يوصل إلى السلطان. إذا وصل إلى بني العباس المتوكل وشلة بعد دولة بعد الله ما يكافي بعد دولة دولة بعد الدين عندهم كله بعد. هاي المتوكل يسموه محيي السنة. محيي السنة لما مات مات بين وش؟ مات في مجلس الرقص ووضع رأسه عند موته في إناء الخمر. هذا المحتري اللي يمدح يقول هكذا موت الكرام، لو مو مسجد جبنا شعر المحتري، لكن مسجد لما نبقى حتى لو مسجد بعد ما نجيبه اي كرام ما اي كرام. يقول بين الناي وبين الخمر وبين المدام، يقول هذا موت الكرام اي موت الكرام. فاذا هذا لما يسمع ان العسكري الحسن هو خلف الهادي بعد ينتظر في شيء ابدا. وصل عجل بالجواد وعجلوا بالهادي وعجلوا بالعسكري، العسكري عاش طويل 28 سنة موت، والهادي لعله اطول 37 سنة، ما هو طويل ايضا. يكفيك ان الهادي العسكري عليه السلام ما استطاع ان يعلن ان عنده ولد، مو بعد انه كان امام. ولما توفي هجموا على دار العسكري وفتشوا كل من يدخل تلك الدار ومن يخرج حتى قضوا منهم، حتى الجواري والجيران وكل اللي يدخل ويطلع ذلك الدار فتخلوا نسان فتشوا حتى قضونهم حامل لو من حامل. فمن كانت حامل ضرب عليه انفصال إلى أن تلد. إذا ولدت أنثى تركوها، إذا ولدت ذكر سألوا عن نسبه من هم هذا. إذا كان من أولاد الدرية الطاهرة قضي عليه بعد. فهذا كان عند عموم الشيعة اللي أعظم مقام تقوى وعلم السيد محمد، كانوا يعتقدون أنه إمام. بعدين طبعا لما مات كشف ذلك، وكان في مجلس التأذين، تأذين الإمام يعني المجلس اللي جلس في الإمام الهادي، تأذين إلى السيد محمد وفاتح الفاتحة مجلس الفاتحة. يقول أحد الرواة اجتمع في تلك الدار حدود 1000 من بني هاشم ليس فيهم خليط، وكان الإمام الهادي جالس وكان الإمام الحسن العسكري واقفا. يقول وأنا أسمع. فالتفت الهادي إلى ابن العسكري وقال احدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. يقول عرفت هذا الأمر هو معناه إظهار إمامته بعد موت السيد محمد. وكان إلى الإمام الحسن العسكري أخو أيضا اسمه السيد حسين أيضا، إمام صبي صغير. وكان الناس يسمونه السلطين حسن وحسين، أبوهم علي حسن وحسين وأبوهم علي الهادي، فكان الناس يسمونه السلطين. هذا السيد محمد إلى مقام عالي جدا، ولعله من السادات، ورد في حقه روايات جسام. على قيمة الأرض تؤخذ من تركة الميت، إذا كانت أرض مملوكة يشتريها فمن تركته قبل الديون والوصايا. وكذلك إذا كانت أرض مباحة لكن وضع شخص قوي يده عليها ومنع الناس من الدفن فيها أرض مباحة إلا بمال فيدفع له المال، وإن كان ظالم يدفع له المال. ندفن في مكان آخر مباح ما يأخذ أموال، لا احنا نبغى ندفنه في هالمكان، يجوز، يجوز دفع المال للظالم، يجوز. لكن الناس تعجب يقول يتقوى الظالم به، يتقوى الظالم الظالم عالم فيقول يجوز. كل فترة كان اللي في العراق يأخذون عنده فلوس، يأخذون عنده فلوس برايب عند الجمارة، فالناس قاموا ضجة، هذا تقوية للظالم، تقوية للحكومة صدام، تقوية 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 تقوية. بينما هم يروحوا الشيعة يزوروا المرجع ويدرى عنهم من القطيف، ويدرى عنهم أنهم في الجمارك يأخذوا عليهم ضرائب، ما لنا من أحد أبدا، ما لنا أحد. كان يروحوا يسلموا على المرحوم سيد أبو القاسم ويدرى عنهم أنه هذا من الشيعة من القطيف، يعرفهم من لهجتهم ومن أسماء، يعرفهم كثير من الشيعة يعرفهم، ويقولوا لهم القطيف ويسألهم ويسألهم ويدري أنهم ضرائب، فما لها أحد أبدا. ما هذا داعي مبالغ الناس، الإنسان يفتي من عندي نفسه. فهذه فتوى أنه لو كان الظالم يأخذ قيمة الأرض المباحة ندفعها من أصل المال قبل تقسيم التركة، مو تقول بعد من ورثة البالغين برضاهم، لا، من قبل، حتى لو كان في الورثة قصر ما علينا منهم، ناخذ من أصل المال، ولا يحتاج انحصار تقول ما في لها الأرض، وحتى لو في أرض غيرها ما أعلم. وما يأخذه الظالم من الدفع في الأرض المباحة، وأجرة الحمال، حمالين مو لازم ببلاش بفلوس، والحفار ونحوها، كل هذه المصاريف. كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة، ما يبالغ، يجوز الزواج من الصغيرة، لكن لا يجوز الدخول على المرأة إذا لم تبلغ 9 سنين، إذا ما أكملت 9 ودخلت في 10 ما يجوز الدخول عليها، لكن يجوز الزواج منها. ولهذا الناس تعملوا طريقة للتحليل في الأسر، يعني مثلا فرض زوجة، زوجة أخوي مثلا، أنا أولادي أجانب عنها، أولادي أجانب عنها، طيب هي ما تريد تتغطى عن أولادي، أولاد حميها، ما تريد تتغطى في البيت رصة، هذه حجرتها ودي حجرتهم، طالعة من دف وجههم، داخلة في وجههم، طالعة من درج وجههم، نازلة في وجههم، مطبخ في وجههم، داري حمام واحد، وين تتغطى؟ ما تتغطى، طب تقعد في حرام؟ لا، في طريقة، هذه عندها بنت صغيرة، إيه؟ ولد أخوي يعقد على هذه البنت الصغيرة ولو يوم، غير بالغة يعقد عليها يوم يطلقها، أو أخمت أبعد، فتصير مرت عمته ثم ردت، فصير عمته مزوجته حلال عليه، يطلق البنت وتبقى الأم حلال عليه إلى الأبد بعد، هل البنت تحرم عنها لكن الأم تبقى حلال عليه. فبهذه الطريقة يحصل التحليل لزواج من الصغيرات، يحصل التحليل بهذه الطريقة، لا بأس بها. طريقة تريح كثير من الناس من مآزقهم فيها بطريق شرعي، وشينة شرعية، وشينة شرعية، وتقول للناس أنت لا تتغطوا، أنا ما قلت للناس لا تتغطوا، أنا قلت للناس هذه طريقة مفروحة في باب النكاح، سمنهاج الصالحين، السيد الخوئي، والسيد السستاني، والسيد الروحاني، والسيد محسن الحكي، والسيد ما أدري من، والسيد دلال، والسيد مرة في الطالع، والسيد نازل، اللي دور الإمام العسكري، والإمام الهادي، دلالك سادة له، السيد كامل، السيد طالع، السيد نازل، لا من غير حماسة، لا ذكر سادة السادة بعد ما ذكر طفولي حكيم سموه سيد طالب سيد نفس. فالمهم يجوز الزواج من الصغيرة وكذلك من المجنونة أو كانت أمة أو غير مدخول بها، كلهم إذا ماتوا هذول كفنهم على زواجهم. وكذا المطلقة رجعية ما دامت في العدة، ماتت في العدة كفنها على الزوج اللي طلقها، لا طلقها ولا استراح منها، طلقها وقفتها ولا استراك. ولا يدرك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة، ناشزة يعني عاصية مرتفعة عن طاعة زوجها ماتت وهي عاصية خمسانة بعد ثم قالت على البيت ما رضيت هذه عاصية. فإذا عاصية وماتت وهي في المعصية يقول لا يلتقي الثياب الوجوبي بأن كفنها زوجها. والمنقطع عن الزوج الزواج متى بعد الزواج منقطع كفنها أحوط وجوبا على زوجها. عند السيدة القاسم في الناشدة والمنقطع أحوط وجوبا. عند السيد الروحاني أم أحوط وجوبا. عند السيد السستاني فتوى يقول أكيد كفن الناشدة والمتمتع بها على زوجها مو احتياط أكيد. يعني الخوئي والروحاني يقول ما ندري نحن متأكدون لكن هو يقول أنا متأكد. ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر زوج صغير وليه يطلع من أمواله قيمة كفن زوجاته والكبار وغيرهما كالعاقل والجنون عاقل أو مجنون كل واحد جميل كفن على الزوجة. كون الكفن الزوجة على زوجها هذا فيه شرائط نمر عليها إن شاء الله في البحث القادم. ونسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطاهرين.